بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، يقول الحجاوي: فصل في ذكر المساجد وأحكامها. يسن أن يصان كل مسجد عن وسخ وقذر وقذات ومخاط وبصاق، فإن بدره فيه يعني شيء من ذلك البصاق أو المخاط أو كده، يعني فجأة جاله بصاق، أو إحنا يعني بنسميه بلغم مثلا حاجة زي كده، أخذه بثوبه. طبعا لو معاه منديل ماشي الحال، طيب ما فيش منديل ما يبصقش بقى مثلا في المسجد أو ما لأ. طبعا زمان المساجد يا شباب برضو غير دلوقتي، يعني النهاردة احنا عندنا في المسجد في ميضة، زمان ما كانش فيه الكلام ده. النهاردة عندك منديل في جيبك، زمان ما كانش فيه الكلام ده. زمان المساجد كانت تراب، يعني الأمر كمان ممكن يكون أخف شوية من النهاردة، ولذلك هتلاقوا إن هنا ممكن كمان شوية يجي إنه إيه، إن البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. ايه دفنها؟ لان هو كان تراب، المسجد كان تراب، فواحد غلبه ذلك ففعله، يقوم ايه يقلب التراب كده يدفن هذا القذر. واضح؟ انما النهارده ما تعرفش تعمل ده، مساجد مكت. فهذه الامور لابد انها ايه تراعى، هذه الامور لابد انها تراعى. قال: يسن أن يصان كل مسجد عن وسخ وقذر وقذات ومخاط وبصاق، فإن بدره فيه أخذه بثوبه، ذكره في الرعاية، يعني ممكن يدفل بقى في إيه في ثوبه. وفيها يسن أن يصان عن تقليم الأظافر، ما حدش بياخد الأصفة ويروح يقلم أظافره دلوقتي، لكن ممكن إيه اللي يحصل، إنه يبقى ضوء الضفر طويل شويه ولا مكسور منه حته، فيقعد ايه يقرقط فيه كده بايديه لغايه ما ايه يشيل الضفر كله في المسجد، ما يرميش الضفر ده في المسجد. يعني المسجد يا جماعه يصان، خلاص مش حاجه في ايديك ترميها، حتى لو صغيره. القذاده اللي هو الشيء الحقير جدا، حاجه صغيره جدا، يسن ان يصان المسجد عن ذلك. شعر اللحيه، بعض الشباب ممكن ايه يجي مثلا يلعب في لحيته شويه كده بايديه، فشعر اللحيه يقع منها. الشعر ده تعمل فيه ايه؟ ما ترموش في الارض كده في المسجد، حطه في جيبك. واضح؟ زاد ابن عقيل: بعض المهن، الراجل اللي النقاش، الراجل البنا، الراجل بتاع المحاره، ميكانيكي، ما تدخلش المسجد وانت في حالك ده، تقوم تملى المسجد بويا، تملاه جير، تملاه اسمنت، تملاه شحم، ما ينفعش كده. خلاص، طب انا دي شغلتي يعني ما اعمل ايه يعني، ما تدخلش المسجد؟ لا، هتدخل على الميضه الاول، تغسل نفسك من كل ده، دايما معاك سجاده صلاه بتاعتك ماشي بيها، تدخل المسجد تفرشها تصلي عليها، ما تدخلش تقذر المكان على اللي جاي اللي هيجي بعدك. واضح؟ لو حد منكم قائم على مسجد، ما اعرفش الشباب بقى اللي بيسمعني ولا الناس الكبيره، ولا لو قائمين على مسجد، والمسجد ده معروف انه في مكان فيه اصحاب مهنه من المهن دي، يعني في ساعات كده مسجد بيبقى موجود في الحرفيين مثلا، فالناس بتيجي تصلي، هم ما فيهم شحم، فيهم زيت، فيهم كذا، هو ده مش عيب يعني، يعني مش مهنة محترمة يعني، مش حاجة، لكن ما خلاص هو ده المكان، المسجد أو مسجد في حتة فيها إيه منطقة جديدة، ففيها بنايين كتير وبتوع محارة ونقاشين، تعملوا إيه؟ الناس اللي قايمة على المسجد يبقى حاطط حصيرة في المسجد في مكان مثلا معين، أرباب المهن دي تدخل، ما عشان ما لا تحرجهم ولا هم يتكسفوا يخشوا، ولا يبقى في حصير مفروش في المسجد في مكان معين يصلوا عليه، فلا يوسخوا المسجد ولا يتحرموا من الصلاة. واضح؟ قال يسن أن يصان عن تقليم الأظافر. زاد ابن عقيل وقص الشارب ونتف الإبط. وزي ما قلنا لكم إيه، العبث في اللحية، فالشعر اللحية يقع، ما تسيبوش في المسجد كده يقع، لا خده في جيبك لغاية ما تطلع بره المسجد. وقال في المستوعب يستحب تنزيه المسجد عن القذاة، أي شيء ولو حقير ولو صغير جدا. والبسقط في المسجد خطيئة، وكفارتها دفنها. النهارده مش هينفع نقول ده، مش هتعرف تدفن البسقة، يعني هتدفنها ازاي؟ فإن كانت على حائطه وجب إزالتها، ويسن تخليق موضعها. يعني لو البسقة على الحيطة تزال، ويطيب مكان هذه البسقة. وتكره زخرفته بذهب أو فضة أو نقش أو صبغ أو كتابة. وللأسف مساجد كتير تلاقوها مهتمة بالزخرفة اهتمام شديد، فهذا كله غير جائز، سواء بذهب سواء بفضة سواء بنقش. وده الأكثر بقى في مساجدنا في مصر، ذهب وفضة ربما كان موجود في بعض الدول التانية، إنما في مصر الأكثر إنه بنقش وصبغ وكتابة وكده، تلاقي المساجد مزخرفة بهذا أو غير ذلك مما يلهي المصلي غالبا. وينبغي أن يقال إن كان ذلك من مال الوقف حرمه. انتبهوا للمعلومة دي، مهمة جدا جدا جدا. الناس اللي بتبني مساجد أو بتلم فلوس عشان تبني مسجد، الفلوس اللي انت بتلمها دي الناس اوقفت هذا المال لمسجد. يعني انت وانت بتلم الفلوس، بتلم فلوس بتقولهم ايه؟ ما بتقولهمش التفاصيل، يعني ما بتقولهمش فلوسكوا دي هتخش في زخرفة انت بتقولهم انا بلم فلوس عشان ابني مسجد، مش كده؟ ده اللي بيحصل يعني. طيب لميت الفلوس، الفلوس دي ينفع من جملة هذا المال اني احط الفلوس دي في زخرفة المسجد؟ فهمتوا؟ ينفع من جملة هذا المال ما ينفق في زخرفة المساجد؟ قال لك ينبغي أن يقال إن كان من مال الوقف حرمه ووجب الضمان. يعني إيه؟ يعني الفلوس اللي حضرتك استخدمتها في زخرفة المسجد تضمنها. يعني إيه تضمنها؟ يعني الفلوس دي عليك، الفلوس دي عليك، ترجعها تاني، طلعها من جيبك، لان زخرفه المسجد اصلا غير مشروعه. فانت مش لامم من الناس فلوس عشان تصرفها في مثلا بضاعه تجيبها وصنايعي تدفع له فلوس علشان يزخرف لك المسجد، واضح؟ طيب، وهل تحرم تحليه المسجد بذهب او فضه؟ وتجب إزالته وزكاته بشرطها، يعني إذا بلغت نصابا، أو تكره، يعني تحلية المسجد بالذهب والفضة حرام ولا مكروه؟ على قولين، قدم الأول في الرعاية يعني الحرمة، وعند الحنفية لا بأس بتحليته بذهب ونحوه، ومنهم من استحبه. هنا التحلية لعلها والله أعلم دون الإيه، دون النقش، دون الـ يعني هنا استخدم لفظ التحلية ماشي فوق الزخرفة ماشي، فلعل ده هذا والله أعلم يعني شيء دون الزخرفة. لكن على كل حال عندنا هو دائر بين الحرمة والكراهة. ويصان عن تعليق مصحف أو غيره في قبلته، لأن هذا أيضا مما يشغل الإيه المصلي، دون وضعه بالأرض. يعني لا بأس انه يوضع على الارض، لكن التعليق لا. قال احمد يكره ان يعلق في القبلة شيء يحول بينه وبين القبلة، ولم يكره ان يوضع في المسجد المصحف ونحوه. واول من ذهب الكعبة في الاسلام وزخرف المساجد الوليد ابن عبد الملك، ويسن ان يصان عن بيع وشراء فيه نصا، ويحرمان قدمه في الرعاية. يعني البيع والشراء في المسجد حرام، خلاص. ولما نقول البيع والشراء في المسجد ننتبه لمسألة، وهي مسألة البيع والشراء أونلاين، لأن هذا مما انتشر في هذه الآونة. يعني ما تدخلش على تطبيق او موقع بيبيع حاجات اونلاين وانت في المسجد وتشتري اونلاين طول ما انت في المسجد، لان كده هذا نوع شراء. فكاني بالظبط، كاني بالظبط عاوزين نشبهها بمثال قديم، ان حضرتك جوه المسجد وواحد واقف على باب المسجد وبتشتري منه حاجه، هو بره المسجد لكن انت جوه المسجد، مفهومه دي؟ فما تشتريش حاجه اونلاين، ما تبيعش حاجه اونلاين، ما تكلمش حد في التليفون بتتم صفقه وانت جوه المسجد. المسجد يصان عن هذا كله. خلاص، انما اقيمت المساجد لذكر الله عز وجل وللصلاه مش للبيع والشراء. وقطع به في الشرح في باب الاعتكاف، يعني بالحرمة، حرمة البيع والشراء داخل المسجد. وقيل بل يكرهان، قطع به في الفصول والمستوعب، وقطع به في الشرح في آخر كتاب البيع. حكى عن بعض العلماء أنه لا بأس به، فعلى التحريم في الصحة وجهان. طب لو قلنا، يعني بيقول إن بعض العلماء قال إيه لا بأس به، لكن طبعا زي ما أنتوا شفتوا إن المذهب دائر بين الحرمة والكراهة. وعلى القول بالحرمة كمان بقى، خدوا دي كمان، على القول بالحرمة بعض العلماء يقول إن البيع والشراء باطل. البيع باطل، يعني إيه باطل؟ يعني لا تترتب عليه آثاره، لأنك فعلت محرمة. ماشي، هذا قول موجود. خلاص، فيبقى السلعة اللي أنت بعتها لسه سلعتك، والفلوس اللي انت خدتها دي فلوس الراجل مش فلوسك، لان البيع باطل. ماشي، طيب. وقطع في الوسيلة بأنه لا يجوز، وقال نص عليه في رواية حنبل، فقال لا أرى الرجل إذا دخل المسجد إلا أن يلزم نفسه الذكر والتسبيح. يبقى عرفنا إن برضه في المسجد لا ينبغي أن نتصفح الفيسبوك او نقعد نشات على الواتساب او نألف في فيديوهات. ده احنا ده بنقوله بافتراض ان الحاجات دي ما فيهاش حاجة حرام، يعني انت متأكد 100% انك وانت بتألف في الفيسبوك مش هتطلع صورة واحدة متبرجة مثلا، او انت بتتفرج على فيديو مش هيبقى فيه موسيقى ومش هيبقى فيه قرف اللي احنا بنشوفه. حتى لو كده هذا لا ينبغي في المسجد، لأنه الذكر والتسبيح والصلاة. المساجد ما اتعملتش علشان نقعد على التطبيقات دي. ماشي، النهارده في المسجد صلاة الجماعة بمجرد ما الإمام بيسلم، بص على المصلين كده، بمجرد ما الإمام يسلم تقريبا فوق النصف من المصلين أول ما بيسلموا أول حاجة بيعملوها إيدهم بتروح على التليفون عشان تفتحه وتشوف الإشعارات اللي جت. فتلاقي أذكار ما بعد الصلاة ولا دريانين بيها، يعني يتمتمون بتلك الأذكار، لا في قلب حاضر ولا فاهمين معاني ولا مركزين في ولا في دماغهم. ليه؟ إيديهم شغالة على الإيه؟ على الإشعارات اللي جت، بيشوفوها ومركزين مع الإشعارات وناسين الذكر. فانت عود نفسك ان التليفون ده ما يتفتحش جوه المسجد اصلا، ما يتفتحش. ماشي، او انت عودي نفسك. انا بتكلم طبعا بصيغه الايه، الذكور، فالصيغه تشمل الايه، الذكور والاناث بقى. طيب، فان المساجد انما بنيت لذلك، يعني للذكر والتسبيح والصلاه. فاذا فرغ من ذلك، يعني فرغ من الصلاة ومن الذكر والتسبيح، خرج إلى معاشه، مش معاشه اللي يدخله المسجد. يعني يا جماعة خلوا المسجد ده ليه هيبته، ده المكان اللي بتفر فيه من الدنيا، مش تخش المسجد وتدخل الدنيا معاك في المسجد. مفهومة دي يا شباب؟ يعني انت داخل المسجد تفر من الدنيا، خلاص بقى واحد جاي أثقلته الدنيا بهمومها بمشاكلها بفتنها بفيسبوكها باليوتيوب بتاعها بالتيك توك، خلاص قرفان بقى من الدنيا دي، مش تدخل المسجد وتسحب الدنيا وراك. بقى المسجد مكان زيه زي بره خلاص. يعني دلوقتي معظم الناس داخل المسجد، المسجد ملوش الهيبه دي اللي في القلوب، ولا حول ولا قوه. يا جماعه لو ليه الهيبه هتتجرأ تفتح فيسبوك في المسجد وانت عارف ان غالب الظن عينك هتقع على حرام؟ غالب الظن دلوقتي حد يقول لي لا انت غلطان يا شيخ، ما فيش غالب ظن ولا بتاع، ولا حد يقول كده يعني، حد يستجري يقول ده، اطرده من درس. يعني غالب الظن الحاجات دي لما بتتفتح عينيك هتيجي على حرام واذنك هتسمع حرام. طب حتى لو ده مش هيحصل، اهي دنيا واخداك للغفله، واخداك لانك قلبك يتعلق بالدنيا بفتنها وبشهواتها وبملذاتها. طب في المسجد، طب فين بقى ايه المكان يعني لما المسجد اقتحمته الدنيا اقتحاما، فين المكان اللي لو انت عاوز تهرب من الدنيا هتروح له؟ فين المكان ده؟ ما فيش مكان، مش كده؟ ما هو بعد المسجد هتروح فين يعني؟ طيب قال، وهذا من البلاء يا شباب، ان الفتنه تكون قريبه قوي كده، ده من البلاء. يا ايها الذين امنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله ايديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. ده في حال الاحرام. انتوا عارفين الطبع في الصيد، النفره، الصيد ما تروحش تمسكه بايدك كده يعني، ما فيش كده. الصيد اللي في الصحراء وهم مسافرين للحج ولا العمره ومحرمين، الصيد طبع الصيد النفره، بيجري منك وتجيبه بالايه، بالسهم، ده طابع الايه، الصيد، انه بيجري مش بالايد والرمح. الرمح انتوا عارفين او مش عارفين يعني، فاعرفوا الرمح كان يضربوا بيه المسافات القريبه، والسهم يضربوا بيه المسافات البعيدة. خلاص. طيب الصيد، في حاجة اسمها صيد تاخده بإيديك، مش موجودة دي. في تأويل هذه الآية إن الصيد كان يغشاهم في رحالهم. يعني إيه؟ يعني هم ماشيين بالجمال كده في الصحراء، الصيد الحاجات اللي بيصطادوها تيجي لغاية عندهم في الرحال بتاعتهم، وده غريب على طبع الصيد. طيب ده ليه ربنا سبحانه وتعالى فعله؟ يعني سخر الصيد ان الحاجات اللي في الارانب البريه ولا الغزلان، ولا اللي هي طبعها اول ما تشوف بني ادمين تجري منها، تغشاهم في رحالهم، ابتلاء للمؤمنين، ابتلاء. ليبلونكم الله بشيء من الصيد تنالها ايديكم ورماحكم. ليه؟ ليعلم الله من يخافه بالغيب. فربنا سبحانه وتعالى سهل طبعا المحرم، عشان تبقوا فاهمين القصه، ان المحرم يحرم عليه انه يصطاد، حرام الواحد وهو محرم يصطاد، لا يجوز. واذا اصطاد بقى ليها احكام، انه ما ينفعش ياكل من الصيد ده، ولا من صيد له حتى ينفع ياكل من الصيد ده. المهم يعني ليها احكام فقهيه، انما المحرم حرام عليه انه يصطاد. طب عيشوا بقى نفسيه الصحابه كده وهم ماشيين في الصحراء جعانين ومش قادرين وهيموتوا ياكلوا، والصيد جاي لهم لغايه الرحال بتاعتهم. لكن ما لا يجوز يعني، يعني ممكن واحد ايه في الدره كده مش يوم ايه واخده من غير ما حد ياخد باله، واخد الصيد ده ومن غير ما حد ياخد باله انه ايه، مفهومه؟ طيب ليه ربنا تعالى فعل ذلك؟ اختبارا لهم، يبقى جعل الفتنه قريبه منهم اختبار ليهم. اهو التليفون اللي في ايدينا كل واحد فينا ده فتنه، والفتنه بقت اسهل ما تكون. النهارده انت عشان كنت تعمل معصيه كان لازم تقوم وتنزل وتروح وتيجي، النهارده لا، النهارده انت في بيتك او انت في بيتك على فراشك او على فراشك، يفصل بينك وبين اخيك ولا بينك وبين اختك ولا بينك وبين ابوك ولا بينك وبين امك جدار، باب مقفول، وانت ولا وانت غارق في الفتنه. بايه؟ بالتليفون ده اللي في ايديك. الفتنه بقت قريبه جدا جدا. فاعرفوا ان ده ابتلاء، فتنه، اختبار من ربنا سبحانه وتعالى. خلاص يا جماعه، انا عشان بس الناس اللي متابعاني بقى لها فتره، لما تيجي سيرة التليفون وتلاقوني ايه اسهبت كل مرة واخرج بره الدرس، لاني يعني انا عندي يقين ان الهواتف الذكية كما يسمونها، وهي يعني غبية شديدة الغباء، هي فتنة العصر، هي فتنة العصر خلاص. و يعني درى ذلك من درى وغفل عن ذلك من غفل، لأن مش كل الناس بالنسبة لهم الفتنة واحدة أو درجة الفتنة واحدة، لكن اللي بيستقبل مشاكل ناس واللي بتجيله رسائل من ناس واللي أنا بقول لكم تلك الهواتف فتنة العصر، ويوم القيامة إخالها، يعني أنا بتهيأ لي كده يعني، يعني طبعا لا أجزم بذلك ولا أتألى على الله، أنها ستكون سببا في هلاك كثير من البشر، وستكون سببا في رجحان كفة السيئات عند كثير من المسلمين. هذه الآلة التليفون المحمول ده هنيجي يوم القيامة وهنكتشف إنه سبب لدخول كثير من الناس النار عياذا بالله. ونسأل الله العصمة والسلامة من كل مكروه ومن كل سوء، وأن يحفظنا في الدنيا وأن يعفو عنا ويغفر لنا في الآخرة. فالجهاز ده جهاز خطير جدا جدا، ولذلك أنا ما بلاقيش فرصة غير وأتكلم عنه خلاص. طيب قال: فإذا فرغ من ذلك، يعني من الذكر والتسبيح والصلاة، الشيخ أسامة عبد العظيم رحمه الله وغفر له، و أسأل الله أن يدخله أعلى درجات الجنان، كان يسميه الآلة المشؤومة، كان بيسمي هذا الجهاز الآلة المشؤومة. وكان الشيخ ليه كلمة ما كانش يستخدمها كتير، يعني كلمة الآلة المشؤومة ده، وكان يقول عليه حاجة تانية، يقول الزفت. يعني دول الكلمتين اللي كان الشيخ أسامة رحمه الله يستخدمهم في ذكر هذه الآلة، في ذكر التليفون فكان الآلة المشؤومة يقولها، وكان يقول الزفت، ما كانش يذكره غير بهذين اللفظين. وكان ليه كلمة ما كانش يقولها كتير الحقيقة، يمكن قالها مرتين ثلاثة في حياته، لكن الكلمة دي مما يعني تعلق في ذهني أو تعلق في ذهني، وهي كلمة إنه المتدينون صاروا كالمسحورين. خلي بالكم احنا علشان كلنا في الهوى سوا، كلنا أصابنا شيء من ذلك السحر، فمش شايفين تأثير السحر على غيرنا. عارفين لما يبقى الناس كلها ريحتها وحشة، فأنت ما أنتش شامم ريحة اللي قدامك إنها وحشة، ما أنت ريحتك زيه، أو إحنا كلنا كده ريحتنا وحشة، فمناخيرنا خدت على الريحة الإيه الوحشة، فمش شايفين أو مش شامين الروائح الإيه الوحشة في اللي حوالينا، لأن إحنا نفسنا ريحتنا وحشة. لكن فعلا فعلا صار أهل التدين كالمسحورين. هو المسحور ده اللي هو إيه؟ اللي هو بيعمل أفعال تخرجه يعني عن إيه؟ عن حد الفئة المنسوب إليها، يعني تخرجه عن حد العقل أحيانا. ففعلا تلاقي المفروض إن دول أهل تدين. يعني إيه أهل تدين يا شباب؟ يعني أول صفة تميز المتدين عن غيره إيه؟ إنه حد حريص على آخرته ويضر بدنياه من أجل الآخرة. يعني واحد الآخرة قدام عينه دايما وبيعمل للآخرة غالبا، مش دايما يعني عشان برضه ما نبقاش ابن مبالغ، لكن غالب الوقت لابد أن يصيب القلب نوع غفلة مثلا. إنما غالب الوقت المتدين المفروض، يعني الفرق بين متدين وغير متدين إيه؟ انه غالب الوقت حريص على اخرته. طيب شوف التليفونات دي عملت ايه في المتدينين؟ بقى غالب الوقت حتى لو ما هواش او هو شايف نفسه ما بيعملش حرام، هو في غفلة، في غفلة عن الآخرة، بعد ما كان الوقت بيصرف في أمور نافعة تلاقيه على طول ماسك مصحفه، المصحف بقى الورقي بتاع زمان ده اللي هو ماسك مصحفه في ايديه على طول معظم الوقت، يا اما بيراجع يا اما بيحفظ يا اما بيقرا، ما فيش حاجه اسمها وردي جزء جبته وقفلت المصحف وشكرا بقيت 24 ساعه ما اعرفش حاجه عن المصحف. ده الناس الكبيره شويه عاشت الايام دي، عاشت الايام دي ماشي، او ماسك كتاب علم بيراجع مساله في علم او كذا او باب في علم او كده، او يعني بيصرف الوقت لاي شيء نافع. النهارده بقينا زي المسحورين، يا دوبك تنتهي من اي شيء علشان تجري تطلع تليفونك من جيبك تقلب في الفيسبوك، تقلب في الرسائل اللي جايه لك، وتقول بس انا هي دقيقه دقيقه وهقفل، تلاقي الدقيقه دي سحبت بالنص ساعه، بل ما بقيناش حتى نخلص حاجه. يا بقى انا بقول ايه تخلص حاجه وتجري على التليفون؟ لا، ده احنا بقينا كمان ما وصلناش ان احنا بقينا نخلص حاجه، لا ده احنا في نص الحاجه تلاقي نفسك وانت في نص العمل تقوم تطلع التليفون توقف العمل. شوف وصلنا لايه، توقف الحاجه اللي في ايديك النافعه ليك دي سواء دنيا او اخره عشان تطلع التليفون تبص على الحاجات اللي انت بتبص عليها متعود تبص عليها دي. فلا بد من وقفه، ما هنسيب نفسنا كده وبعدين؟ يعني وبعدين إيه؟ احنا متوقعين ايه؟ قال فإذا فرغ من ذلك من الذكر والتسبيح والصلاة خرج إلى معاشه، وإنما هذه بيوت الله لا يباع فيها ولا يشترى، انتهى كلامه. وجوز البيع أبو حنيفة وأجازه الشافعي مع الكراهة. فصل، لكن المذهب عندنا طبعا ايه زي ما ذكرنا بقى. ماشي نقف هنا وناخد دقائق في منهاج القاصدين. قال ابن الجوزي نختم الكتاب في ذكر سعة رحمة الله تعالى، نترجى بذلك فضله إذ ليس لنا أعمال نرجو بها العفو. قال الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله مهما كانت ذنوبك. بعض الناس احنا اتكلمنا عن كده عن المسألة دي المرة اللي فاتت ومش فاكر المرة دي امتى، يعني في أنهي درس أو في أنهي مجلس الفجر أو غيره، وقلت لكم ان انا دايما اميل في دروسي فعلا ان انا اشد في جانب التخويف وكذا، لاني الغالب علينا الان الغفله، فمحتاجين اللي يخوفنا ويفوقنا. انما جانب الرحمه والرجاء يصلح لمن؟ يصلح للي راح ناحيه القنوط، وهذا موجود او موجود. بعض الشباب بعض البنات ممكن لما يعمل ذنب معين، او الناس الكبيره يعني رجاله او نساء، يعمل ذنب بالذات لو ذنب كبير يبتدي الشيطان يجي له من ناحيه التيئيس. انت شايف نفسك متدين يا عم، سيبك على درس فجر ايه اللي بتحضره؟ قران ايه اللي بتحفظه؟ مصحف ايه اللي بتفتحه؟ انت ناس انت عملت ايه اليوم الفلاني؟ فساعتها نذكره بهذه الآية، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وإلا يا شباب الصحابة كانوا كفارا مش كده؟ الصحابة رضوان الله عليهم كانوا أصلا إيه؟ يعني كانوا على شيء أكبر من أكبر الكبائر وهو الكفر، الشرك بالله. كل الصحابة تقريبا، يعني معظم الصحابة إلا من ولد في الإسلام كان كافرا أصلا ثم أسلم مش كده؟ فأنت وقعت في كبيرة من الكبائر، أنت وقعت في كبيرة، خلاص تبت أو تبتي، ما تقعدش بقى تجلد نفسك، أو اللي هو الجلد او التخويف المقعد عن العمل. خلي بالكوا يا شباب، لان السؤال ده بيجي لنا كتير وانا يمكن اشرت اليه قبل كده. اهو زي برضو ما ايه بتقول لكم، كان منهم اللي بيحارب المسلمين، يعني منهم اللي قتل المسلمين مش كده؟ يعني من الصحابة من قتل في كفره بعض المسلمين، بعض الصحابة، صح ولا لا؟ لكن خلاص أسلم وحسن إسلامه خلاص. ليه بقى بقول الكلام ده؟ بعض الناس بعد ما يتوب من الذنب توبة صادقة نصوحا يفضل يجيله الشيطان ييأسه من أي حاجة. ساعتها ادفع هذا الهاجس عن نفسك بآيات الرجاء، بآيات الرحمة، وذكر نفسك هذا. ويمكن المرة اللي فاتت لو كان في درس الأكاديمية أنا مش فاكر يعني، اتكلمنا عن مين من الصحابة؟ عبد الله الملقب بحمار الذي كان كثيرا ما يؤتى به ليحدث الخمر، فاكرين؟ كان كثيرا ما يؤتى به ليحدث الخمر، لعنه بعض الصحابة يوما، قال صلى الله عليه وسلم: لا تلعن، فوالله ما علمته إلا يحب الله ورسوله. يعني حب الله ورسوله في قلبه مع ما يأتيه من خمر تغلبه شهوته فيقع في هذه المعصية، في هذه الكبيرة، ثم يتوب ويأتي نادما ليحد في الخمر، ثم تغلبه الشهوة مرة أخرى، ثم يتوب توبة صادقة. ده مش تجريء للناس على الذنوب. يعني هذا الخطاب يصلح لمن؟ يصلح لمن تاب وخلاص انتهى الأمر. يعني هعمل إيه تاني؟ هعمل إيه تاني؟ هتقعد تلوم في نفسك؟ شوفوا تلك المناظرة التي قصها علينا النبي صلى الله عليه وسلم، التي وقعت بين آدم وبين موسى عليهما السلام، وصلى الله على نبينا محمد. مناظرة حصل بين آدم وموسى، إيه اللي حصل؟ موسى عليه السلام قال لآدم: أنت أبو البشر الذي أخرجتنا من الجنة، كأني إيه فيها نوع لوم على آدم. فقال له آدم: أنت موسى كليم الله، ألم تجد في الكتاب لو حد يجيب الأثر ويحطه كده عشان نقوله بألفاظه، يعني ألم تجد أن تلك الخطيئة قد كتبت علي أو حاجة زي كده يعني. فقال: بلى موسى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فحاج آدم وموسى. يعني مين اللي كسب؟ آدم. الله، ده آدم عليه السلام بيحتج بالقدر يعني؟ يعني الواحد يذنب ويقول ما هو مكتوب عليا؟ لا. امتى تعمل ده؟ لو تبت. يبقى القدر نحتج به في الايه؟ في المصائب لا في المعائب. ماشي؟ يعني انت عملت ذنب، طول ما انت متجرأ ما تقولش ربنا اللي كتب عليا، انت اللي عملت الذنب. طب تبت لربنا، انتهيت خلاص، هعمل ايه تاني؟ انا هعمل ايه تاني؟ قول لنفسك كده، يجي لك الشيطان يأسك، قول هعمل ايه تاني؟ ما هو ربنا سبحانه وتعالى الحمد لله يا جماعه ان ربنا هو ربنا. الكلمه دي يعني قال مره، قالها واحد على الله، يعني واحد، مش كلمه عميقه جدا. الحمد لله ان ربنا هو ربنا، الحمد لله. يعني تخيلوا يا جماعه ان اللي بيحاسبنا بشر، من الناس اللي بتقعد تجلد فيك ولا تبص لك بصه، مش هعمل ايه؟ خلاص تبت. واضح؟ حاج موسى آدم فقال له: أنت الذي أخرجت الناس من الجنة بذنبك وأشقيتهم. فقال آدم: يا موسى، أنت الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه، أتلومني على أمر كتبه الله علي قبل أن يخلقني، أو قدره علي قبل أن يخلقني؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى. خلاص؟ يبقى يا عبادي، لا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. إذا تبت إلى الله توبة نصوحا بشروطها تاب الله عليك، حتى الكفر، حتى الكفر والشرك يغفره الله لك إن تبت وأسلمت، إنه هو الغفور الرحيم. وقال: من يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وبسنده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي. الحمد لله. وفي لفظ سبقت غضبي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، صلى على النبي، إن الله عز وجل خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة، فأمسك عنده 99 رحمة، وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة، فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة، ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن النار. قالوا إن ربنا سبحانه وتعالى من عظيم رحمته يوم القيامة إبليس هيتطاول في النار، يظن أن الرحمة تشمله. فنسأل الله الرحمة والمغفرة والعفو، أن يعاملنا برحمته وعفوه وتجاوزه وصفحه ومغفرته، وأن يبسط علينا الرحمة وألا يأخذنا بالعدل. آمين. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لله عز وجل 100 رحمة، أنزل منها رحمة واحدة بين الإنس والجن والهوام، فبها يتعاطفون، وبها يتراحمون، وبها تعطف الوحش على أولادها، وأخر 99 إلى يوم القيامة يرحم بها عباده. الحمد لله. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ربكم تبارك وتعالى رحيم، من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، وإن عملها كتبت له 10 إلى 700 إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له 1، أو يمحوها الله، ولا يهلك على الله تعالى إلا هالك. يعني واحد يوم القيامة يجي كفة سيئاته ترجح، مع كل ده، مع إن ربنا كتب إن الحسنة ب10 أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة بمثلها. طب السيئة اللي تتوب منها تتقلب حسنة، وتيجي يوم القيامة تلاقي كفة السيئات ترجح. ده يعني ده جبروت بقى، ده اللي يجي يوم القيامة ولاقي كفة السيئات ورجحت، ده معنى لا يهلك على الله إلا هالك. ماشي. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: من عمل حسنة فله 10 أمثالها أو أزيد، ومن عمل سيئة فجزاؤها مثلها أو أغفر، ومن عمل قراب الأرض خطيئة ثم لقيني لا يشرك بي شيئا جعلت له مثلها مغفرة، ومن اقترب إلي شبرا اقتربت إليه ذراعا، ومن اقترب إلي ذراعا اقتربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. هنا وقولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.